بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. موضوع الغلو هو من أشد الأمراض فتكا في الديانات التوحيدية، وذلك لأنه يفرغ الرسالة من مضمونها العقدي ومن مضمونها العملي أيضا، يعني ينتهي إلى فساد في العقيدة وينتهي أيضا إلى فساد في العمل والالتزام. بعض الأشياء تنتهي إلى فساد في العمل، صلاة تبطل. بعض الأشياء تنتهي إلى فساد في العقيدة فقط. موضوع الغلو يفسد العقيدة والعمل على حد سواء. يفسد العقيدة باعتبار أنه قد ينتهي إلى ادعاء تعدد الآلهة، كما حدث بالنسبة إلى المسيحيين. قالت النصارى المسيح ابن الله، أو الله ثالث ثلاثة والمسيح واحد من عندهم، واليهود قالت عزير ابن الله. هذا فساد عقدي، فساد أيضا عملي. عندما يكون هناك غلو، أنا عندي غلو مثلا في علي بن أبي طالب، فأنتهي إلى أن أنا الوحيد اللي أعرف هذا الرجل حق المعرفة والباقين ما يعرفونه. الباقون عندما لا يعرفونه يحتاجوا إلى الصلاة والصيام، أما أنا ما أحتاج بعد، خلص أنا وصلت إلى الدرجة التي لم يصل إليها غيري، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأنا وصلت إلى اليقين، وإذا عرفت فلا تبالي ما تصنع. هذا يصير هالشكل، فيفسد بذلك عمل الإنسان، التزام بعد ما يصير عنده، تقيد بالأحكام ما يصير عنده، لأنه هو عنده بوابة أوسع من هالحكي هذا. الصلاة لشنو؟ علشان غير توديك الجنة؟ هذا باب صغير، أكو عندك أنت بوابة أكبر من هذا من خلال النبي أو الإمام، فيفسد بذلك عمل الإنسان أيضا. لهذا صار تأكيد في القرآن في أحاديث أهل البيت عليهم السلام على مواجهة الغلو. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وصار مثل أمير المؤمنين عليه السلام يقول: يهلك في صنفان، محب غال ومبغض قال. المبغض الكاره الذي ينصب العداوة إليه هذا هالك، والمحب المغالي أيضا هالك، مو بس ذاك، اثنيناتهم هالكون. أيضا سيرة علمائنا الأبرار كانت على مواجهة الغلو عبر برنامج دقيق ومرتب كما صنعه شيخنا الأقدم الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف، شيخ محمد ابن علي بن الحسين ابن بابويه الصدوق، وحديثنا يكون عنه بإذن الله في هذه الليلة بعد الصلاة على محمد وآل محمد. كان له أدوار كثيرة، لكن نشير إلى عنوانين رئيسيين فيها. واحد موضوع تجميع وتصنيف وترتيب روايات أهل البيت عليهم السلام، والأمر الآخر تصفية هذه الروايات ونخل هذه الروايات من مظاهر الغلو والإفراط والزيادة، مواجهة الغلو على أكثر من صعيد قام به الشيخ الصدوق. بطبيعة الحال الإنسان لا يستطيع أن يحيط بحياة هؤلاء بشكل تفصيلي خلال فترة قصيرة، ولكن نحن نشير إشارات لعل فيها الفائدة لمن أراد أن يتتبع. خلنا نبدأ ويا هذا العالم الجليل من بداية ولادته بدعاء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. والده علي بن موسى بن الحسين ابن بابويه واحد من كبار العلماء والمتقدمين، لم ينجب أولادا إلى أن طعن في السن، صار بعد كبير، وكان في زمان الغيبة الصغرى، توفي حوالي سنة 324 هجرية قبل نهاية الغيبة بحدود 5 سنوات. فيرسل رسالة بواسطة السفير الثالث الحسين ابن روح النوبختي إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. ذكرنا في ليلة ماضية عن قضية الغيبة والصغرى، الغيبة الصغرى والكبرى والفرق بينهما. في هذه كان إمكانية التواصل موجود عن طريق السفراء والنواب الخاصين، يكتب رسالة ويطلب فيها من الإمام أن يدعو الله له بالولد، فيرجع الجواب: إنك لا ترزق من زوجتك هذه، ولكن تتزوج جارية ديلمية وترزق منها ولدان خيران. بالفعل تمر أيام، يتاح له الفرصة، يتزوج جارية ديلمية، وبعدها بفترة يحصل له ولدان، سمى أحدهما محمدا والآخر الحسين. هذول كانوا آية في الضبط والحفظ، ولا سيما محمد بن علي شيخ الصدوق، إلى حد أن مثل الذهبي اللي هو من مؤرخي ورجاليي الجمهور وعنده مقدار من التعصب فيما يرتبط بشيعة أهل البيت حيث يعبر عنهم بالرافضة، إلا أنه لما يوصل إلى مثل شيخ الصدوق يقول كان آية في الحفظ، حفظة آية فيه. طيب، وبدأ بأخذ العلم في وقت مبكر من عمره وبإقبال ونهم شديدين، وأخذ العلم عن عدد، أنا ما رأيت واحد من علمائنا أخذ العلم عن مدرسين كالشيخ الصدوق، إلى الآن ما رأيت هذا. أخذ العلم عن 250 شيخ وأستاذ، 250 عالم وشيخ وأستاذ، هذا شيء جدا كبير وغير طبيعي، بس كانت عنده رغبة هائلة في العلم. وحتى قسم من المخالفين بل المتعصبين منهم كان يأخذ العلم باعتبار أن الحكمة ضالة المؤمن، أي واحد يشوف ويحرص على الوصول إليها كان يأخذ الحكمة، ضالة المؤمن يأخذها أن وجدها. طيب، إلى حد أن واحد من مشايخه وهو أبو نصر الضبي اسمه يقول لم أرى شخصا أنصب منه، رجل متعصب ناصب، مع ذلك أخذ منه العلم. شنو من مظاهر نصبه؟ يقول كان إذا مر على ذكر النبي يقول اللهم صل على محمد فردا، ويمتنع من الصلاة على آل محمد. هسه هو شي ضره يعني خاسر من جيبه؟ طلعون الصلوات من جيبه ورح يخسر؟ بس إذا يمر على اسم النبي يقول بس على النبي محمد صلي، أتصلي على أحد وياه، اللهم صلي على محمد فردا ويمتنع من الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين. مع ذلك الشيخ الصدوق يأخذ العلم حتى من هذا، حتى يعلمنا أن هذا المنهج التابع لأهل البيت منهج عنده انفتاح. احنا اليوم وكثير من المسلمين ياخذ لك العلم من المسيحي ومن اليهودي ويروح الى امريكا ويروح الى اوروبا وياخذ العلم، ثم الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. فهذا الرجل الفقيه العالم كان في هذا المستوى، وترحل في طلب العلم إلى بلاد كثيرة، من الكوفة إلى البصرة إلى بغداد إلى المدينة إلى مكة إلى خراسان إلى الري إلى بلاد ما وراء النهر. أكثر الحواضر العلمية اللي كانت في ذلك الوقت فيها علم ومعرفة كان يتتبعها هذا العالم الجليل رضوان الله تعالى عليه، ولهذا بدأ في التعليم والتدريس في وقت مبكر في حداثة سنه، وخلف من الكتب 200 كتاب، بعضها دورات وموسوعات، مثلا منها كتاب الفقيه أو فقيه من لا يحضره الفقيه. هذا الكتاب اللي هو واحد من الكتب الأربعة التي عليها مدار الاستدلال والاستنباط الفقهي. عندنا 4 كتب رئيسية تعتبر من المصنفات الحديثية الكبرى، الفقيه إذا أراد أن يستنبط والمجتهد إذا أراد أن يجتهد يرجع إلى الروايات، الروايات إليها مصادر أصلية، هذه المصادر الأصلية 4، منها كتاب الكافي للشيخ الكليني على الله مقامه، ومنها كتاب الفقيه أو فقيه من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق الذي نتحدث عنه وتوفي سنة 381 هجرية، ومنها كتابان لشيخ الطائفة الطوسي الاستبصار وتهذيب الأحكام. في هذا الكتاب وهو من الكتب المهمة وأساسا هالمجموعة من الكتب شكلت نقلة متقدمة في حديث الشيعة. خلي أجيب لك مثال. الآن لو أنت عندك كمبيوتر وفيه ملفات، وأنا عندي كمبيوتر آخر وفيه ملفات، وما بين واسطة اتصال، لا أنت تقدر تستفيد من العلم اللي موجود والملف اللي موجود في جهازي، ولا أنا أستفيد من ملفاتك الموجودة في جهازك الحاسب هذا. طيب، في ذلك الوقت كان الرواة هكذا، يعني في زمان نهايات الغيبة الصغرى كثير من الكتب كانت عند أربابها. هذا الراوي عنده مجموعة من الأحاديث، هذا الراوي عنده مجموعة من الأحاديث، هذا في قم، ذاك في الكوفة، الثالث في بغداد، فقد يكون هذا عنده حديث مرتبط بالصلاة، ذاك اللي في بغداد عنده حديث مكمل إلى هذا الحديث في موضوع الصلاة، الثالث في قم عنده حديث استثناء فيه. فتكملة الصورة تحتاج إلى اجتماع هذه الأحاديث الثلاثة، ما كانت مجتمعة، كانت متشظية ومتفرقة ومتوزعة هذه الروايات والأحاديث. إجوا هذول، إجا الشيخ الكليني وجمع هذه الأحاديث، إجا الشيخ الصدوق الذي نتحدث عنه وجمع هذه الأحاديث، ثم تمت فهرستها. يعني أنت تريد كتاب مثلا يتحدث عن المفطرات، الروايات التي جاءت عن المفطرات، الأكل، الشرب، البقاء على الجنابة متعمدا، الجماع في نهار شهر رمضان، الاستمناء في نهار شهر رمضان، الارتماس بناء على قول من يقول بمبطليته ومفطريته، وهكذا. هاي أنت سوف تجدها بعد هذه المرحلة، بعد مرحلة الشيخ الكليني في الكافي والصدوق في الفقيه وشيخ الطائفة في التأذيب، سوف تجدها مفهرسة ممنهجة مرتبة مع الرواة مالها. فأنت إذا فقيه تقدر تدرس الخبر دراسة رجالية، ثم تدرسه دراسة دلالية، وتتوصل إلى نتائج تستنبط فيها وتعطي الرأي الصحيح. هذا واحد من الأدوار الأساسية التي قام بها. كتاب الفقيه فيه أكثر من 5960 حديثا في مختلف فنون الفقه والمعرفة. عند كتاب الخصال، عند كتاب علل الشرائع، الآن ما عندنا وقت حتى نفصل في خصوصية كل كتاب. هذا علل الشرائع مثلا يجيب على جانب من فلسفة الأحكام وحكمتها وعلتها ومقاصدها، لماذا صارت العبادة بهذا النحو، ما هو السبب في قصر الصلاة، لماذا كان الطواف بهذه الطريقة، لماذا كان الرمي بسبع حصيات، إلى غير ذلك. هذه هناك روايات وأحاديث تعللها، توجهها، تفلسفها. طيب، يستطيع الإنسان خصوصا في هذا الزمان اللي الآن الكلام عن مقاصد الشريعة، واحد من البحوث التي تدور في الساحة الإسلامية بشكل واسع قضية مقاصد الشريعة، هل يمكن الاستناد إلى مقاصد الشريعة في الاستدلال الفقهي أو ما يمكن؟ مثل هذا الكتاب في الجملة يستطيع أن ينفع الباحث والطالب العلم والفقيه في هذا الجانب. كتب متنوعة عند عيون أخبار الرضا، ما يرتبط بقضايا الإمام علي بن موسى الرضا وما أثر عنه من الأحكام والقضايا الفقهية والكلامية والعقدية. كتاب الخصال يبدأ من خصلة واحدة، الروايات التي وردت في الخصال في خصلتين، خصلتان مثلا مغبوط فيهما ابن آدم، الصحة والأمان، إلى مليون خصلة. علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب، هذا باب 1000 و1000 مسميه، يعني مليون. طيب، وما بينهما بحسب الأعداد التي وردت فيها الروايات. وكتب في الفقه كثيرة، كتب في الإمامة عنده، كتب في العقائد، لا نطيل البحث عليكم في هذا الجانب. الدور المهم الذي قام به كما ذكرنا الآخر هو مواجهة الغلو والغلات. ليش يصير أساسا غلو عند قسم من الناس؟ لماذا يتفشى المرض اللي ينتهي إلى تخريب العقيدة وتخريب العمل أيضا؟ ليش يصير؟ أسباب كثيرة نشير إليها، إلى بعضها إشارة عابرة. قسم منها عدم المعرفة أو معرفة ناقصة، أو أن الإنسان ما يقدر يوفق بين الجانب الإلهي وبين الجانب البشري في شخصية الإنسان. هذا شلون من جهة النبي محمد لذكره صلوا عليه، بهذه المرتبة العالية التي لم يصل إليها ولا يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أول ولا آخر، هذا في الجانب المعنوي والارتباط الغيبي والتسديد الإلهي. ومن جهة أخرى لازم يتزوج ويأكل ويروح إلى بيت الخلاء ويجوع ويعطش ويضحى ويعرى إلى غير ذلك. شلون يصير هذا؟ كيف يجتمع؟ احنا نلاحظ الإنسان مثلنا وأمثالنا يخضع إلى شهواته، يخضع إلى غرائزه، يخضع إلى الضغوط اللي تصير عليه تعيقه تثقله إلى الأرض. شلون ذاك يرتقي؟ يا محمد وصلت إلى مكان لا يصل إليه حتى جبرائيل، كيف هذا يصير؟ لم يستطع قسم من الناس أن يوفق بين إنما أنا بشر مثلكم لكن يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. عدم المعرفة هنا انتهى بهؤلاء إلى الغلو. يضاف إلى ذلك بعضهم إما نقل لهم روايات غير سليمة من حيث السند، أو إذا هي سليمة إليها توجيه وتفسير. مثلا ينقل إليه ما روي عن علي عليه السلام قوله أنا الأول وأنا الآخر. طيب شلون أنا الأول وأنا الآخر؟ إذا صح هذا النقل، لأنه آفة الأخبار رواتها، إذا صح هذا النقل أكو تفسير إليه، أنا الأول يعني أول من آمن بالله بعد النبي، والآخر آخر الناس عهدا برسول الله، يعني ماكو واحد أغلق النبي عينيه آخر واحد إلا ورأس النبي في حجره، فآخر الناس عهدا به هو علي بن أبي طالب. يمكن تفسير هذا؟ أو ما ورد أنه جاءكم عن النبي أنه جاءكم علي في السحاب، فيتصور أنه بالفعل جاي ويا الغيم. حتى قسم من الناس يقول لك مو بس الشكل، وإنما هذه البرق هو لمعة سيف علي بن أبي طالب، والرعد هو صوت الضربة مالته. وخصوصا إذا استلمت أيضا بعض الرداديات اللي تجي إليك وتسوي هذا الإمام علي أو الإمام الحسين أو النبي، تسوي كل شيء في الكون رازق وخالق وأول وآخر وظاهر وباطن إلى آخر. وحقيقة هذه إذا واحد يتوجه إليها، آخر بعض هؤلاء الشعراء شاعر مثل هذه الأمور لازم يتناولوها العلماء، العالم المتكلم الفيلسوف هو اللي لازم يتناولها. نصير الدين الطوسي لازم يتكلم في العقائد، العلامة الحلي لازم يتكلم في العقائد، شريف المرتضى لازم يتكلم في العقائد، وهكذا. أما إذا واحد خصوصا إذا شاعر شعبي، تعالوا استلم هالغثاء هذا وأنا أجي أيضا بعدين وأرددها في ردادية وغير ذلك، والناس هم وراي يرددوها. طيب هذا فيه ملاحظة ينبغي التوقف عندها. أكو هناك شعر بديع رائع قوي محلق يلتزم بالأصول بما ثبت عن أهل البيت عليهم السلام، وللإنسان فيه فسحة هائلة وكبيرة. طيب فإذا أجينا وشفنا ما ورد أو ما نقل أن جاءكم علي في السحاب، بعض الناس تصور بالفعل ما يجي إلا ويا الغيم هالشكل. لا يا أخي، المؤرخون يقولون أن رسول الله قد أعطى عليا عمة سوداء اسمها السحاب، وكان هذا فيه طبع أنه يسمى السيف يصير إله اسم ذو الفقار، ناقة يصير اسمها البيضاء، وهكذا. العمامة أيضا اسمها السحاب. فكان إذا جاء علي وقد اعتمر العمامة السوداء المسماة بالسحاب قيل جاء علي في السحاب، مثل ما تقول فلان جاء في اللجزس ماله. طيب مو معنى ذلك جاي في السحاب ويا الغيم، وإنما جاء لابسا ومعتمرا لهذه العمامة. طيب فإذا أنا إجيت من بعد وقلت أي الرواية في جاء علي في السحاب يعني يمشي في السحاب. طيب أضف إلى ذلك نشأت فرق تشجع على قضية الغلو والتزيد. ليش؟ لأنه يحذف عنهم التكاليف، يسهل عليهم الالتزام، ما يحتاج بعد أن ألتزم. إذا عرفت عندهم فلا عليك أن تعمل أي شيء ويتناقلوا هذا. المهم أنت تعرف الإمام زين وخلص، ما عليك من شيء. يجي فسره الإمام الصادق يقول له إذا عرفت فلا تبالي أن تعمل كثير الخير أو قليلة، لأن المعرفة أول شيء، بعدين إن عملت خيرا كثيرا صرت سابق، إن عملت خيرا كثيرا وصلت. أما إذا ما عرفت الطريق حتى لو عملت ما يفيدك هذا العمل، لكن اعمل الخير قليله أو كثيره بعد المعرفة، مو بديل عن المعرفة، مو بديل عن العمل، المعرفة ليست بديلا عن العمل. فصار هناك جو عام من قبل هؤلاء الرواة، ونشأت فرق الخطابية الشعيرية، وصدر لعن من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام في حق بعض هؤلاء الرواة. طيب وتسرب هذا إلى يعني بعض الأصحاب. ينقل أن واحد من هؤلاء بدأ يفكر أن الإمام عليه السلام الإمام الصادق شنو هذا، آية الله وحجة الله والمنصوص عليه من قبل النبي بأمر الله والمنصوب بأمر الله من قبل النبي صلى الله عليه وآله، شنو هذا من عظمه، أكيد فد شيء ربط إليه بالله عز وجل. فبدأ يتسرب إلى هذا. فالإمام الصادق حتى يكسر عنده الشكل قال اسكب لي ماء، يعني أعطيني إبريق فيه ماء أريد أروح إلى بيت الخلاء. طيب هذه كسرت، هل يعني إذا واحد إنسان عادي يذهب إلى بيت الخلاء يحتاج أيضا إلى بيت الخلاء، هذا لا الله ولا جزء من الله ولا نص الله ولا غير ذلك. طيب ثم قال لما خرج الإمام عليه السلام إجا إليه وقال يا هذا إنا عبيد مربوبون، إحنا عبيد ولنا رب مو جزء من الآلهة. وهذا الأمر أحيانا يشوه سمعة التشيع إذا صار قضية الغلو موجود، لذلك حاربها الأئمة عليهم السلام. وترى ما ينفع الإمام أن واحد يبالغ فيه ويغالي فيه، ما ينفع هذا، بالعكس واحد يقولون أنه أراد أن يرفع منزلة العالم اللي يتبعه يعطيه حقه زايد، ففكر قال مثلا أقول هذا حجة الإسلام، شاف لا هذا اللقب قليل، آية الله شاف هذا هم اللقب عليه قليل، سيد العلماء هم شافه قليل على الشيخ ماله أو المرجع ماله. فكر فكر قال هذا الله العلماء، هذا الله العلماء الكبرى حتى يعطيه حقه ويوفي. لا يا أخي أنت قاعد تذم هذا، أنت قاعد تنتهك هذا الإنسان. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنما المسيح ابن مريم وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. واحد يقول ندري يأكلون الطعام، في التفسير عن أهل البيت عليهم السلام يقول القرآن مؤدب ومهذب، ما يقول رايح إلى دورة المياه، ما يقول رايح إلى بيت الخلاء. طيب وإنما يقول هالحكاية حتى يبين لك ما يلزم منه، يأكل الطعام يعني راح يحتاج إلى بيت الخلاء لكي يفرغ. وهذه العملية من أوضح أنحاء الحياة البشرية، إذا ما يفرغ بعد يتسمم هذا البدن، يفسد خلاص. ذاك البعيد إذا تعطل ما قدر يطلع لا إدراره ولا غائطة، انتهت حياة الإنسان هذا، كل حياته هو في هذه العملية. أنت عند تقول هذا بشر، علي بعد النبي خير البشر، مو خير ما فوق البشر. أئمة أهل البيت عليهم السلام مكانهم هو هذا، لذلك جاء العلماء وقاوموا هالاتجاه. شيخ الصدوق إجا في مرحلة زمنية كان قد انتشرت فيها الروايات الضعيفة، بالذات تلك الروايات اللي ترتبط بصفات أهل البيت ومقامات أهل البيت وكرامات أهل البيت، وبعضها كان موضوعا ومكذوبا ومنحولا، فوضع خطة وأرضية تمنع من تسربها. شاف أي رواية مخالفة للأصول المسلمة في العقيدة خلى عليها علامة ضرب وحذفها. أكثر من هذا، راح شاف الرواة اللي رواياتهم قلقة، رواياتهم ضعيفة، رواياتهم معانيها معاني ركيكة، هذول استثناهم من كتبه. قال هذا فلان يروي عن الضعفاء، عنده كلام مو مضبوط زايد، ما أروي عنه. بل عمد إلى بعض الكتب مثل نوادر الحكمة، هذا كتاب مثل بحار الأنوار وأكبر من عنده، طيب متقدم عليه، كان ينقل من عنده إلى كتابه. شاف أي راوي من هالرواة إذا كان عنده قلق، إذا كان عنده قلق عقدي وغلو وزيادة، يستثنيه بعد ما ينقل عنه شيء أصلا، حتى لو كان يتكلم في مسألة شرعية في قضية الطهارة والنجاسة، خلص يضرب عليه إكس. فبهذه الطريقة صنع نخل وتصفية إلى عدد كبير جدا من الروايات، وإلا وأبيك ترى لو ما مثل هالأعمال التي قام بها مثل الشيخ الصدوق ومن جاء بعده، والشيخ الصدوق خطى خطوة فقط، وإلا فيما بعد علماؤنا الأبرار نقحوا ورتبوا ونخلوا نخل أكثر، وإلا لو ما هالخطوات كان ترى التشيع يغدو مذهبا أسطوريا وخرافيا. وتشيع بالعكس هو مذهب العقل، مذهب البرهان، مذهب الاعتدال، مذهب الانسجام بين رواياته وبين القرآن الكريم والأصول العقدية الأصلية. لكن جهد هؤلاء العلماء انتهى إلى مثل هذا الأمر. نعم، أكو هناك أكثر من نقطة لا ننسى أن نشير إليها مع حفظ مكانة الشيخ الصدوق، لأن العصمة لأهلها. أكو كم مسألة ذكرها الشيخ الصدوق ولا يوافقه عليها علماؤنا، مثلا قضية سهو النبي صلى الله عليه وآله. الشيخ الصدوق في اتجاه تكريس حالة البشرية عند أهل البيت والنبي صلى الله عليه وآله، وأن هذول مو آلهة ولا أنصاف آلهة، اشتبه فد اشتباه ونسب إلى النبي أنه يمكن أن يسهيه الله عز وجل، الله ممكن أن يسهي النبي، ينسي النبي حتى لا يغلو الناس فيه، ولكن هذا خطأ عقدي. رأينا في فقه الإمامية وعند عقائدهم أن النبي لا يمكن أن يجري عليه السهو لأسباب سوف نشير إليها. ينقل هو رواية، وهالرواية العجيبة أنه موجودة عند السنة وعند الشيعة. الرواية تنتهي إلى أبي هريرة أن النبي كان يصلي صلاة الظهر بأصحابه، فلما جلس من الركعة الثانية يتشهد، الآن المفروض يقوم للثالثة، فسلم على الثالثة، كمل يعني بدل ما يقوم سلم، السلام عليكم ورحمة الله، يعني بدل الأربع صارت شنو؟ ركعتين. واحد من المصلين وراء اسمه ذو اليدين ويقال له ذو الشمالين، قال يا رسول الله أنقصت الصلاة أم نسيت؟ صلي بنا قصر أو أنت نسيان؟ فالتفت إليه النبي وقال لم يكن شيء من ذاك، يعني ما نسيت ولا قصرت الصلاة. قال فإنك صليت بنا ركعتين. التفت النبي إلى أصحابه قال صحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا بلى. فقام النبي حسب الرواية وأكملها وأضاف إليها ركعتين. طبعا هذه الرواية فيها عدة مشاكل، المشكل الأول مشكل عقدي والمشكل الثاني مشكل فقهي. مشكل عقدي أنه كيف ينسب السهو إلى رسول الله، وإذا تنسب السهو إلى رسول الله فيها المكان فمكان آخر لازم أيضا. إذا قال لك النبي شيء نقول له في ذمتك أنت متأكد هذا الموضوع؟ احلف أنه أنت مو نسيان. قال صلوا كما رأيتموني أصلي. بعد ما يخلص نقول له هاي الصلاة ده متأكد لو نسيان لو كذا؟ حجوا خذوا عني مناسككم. بعد ما نخلص نقول له ها انت مشتبه مزيد، بدل السبعة كان مفروض ستة لو خمسة؟ فتسقط حجية السنة بهذه الطريقة. هذا المشكل العقدي فيه. المشكل الثاني مشكل فقهي، أنه هالحشي هذا وهالأخذ والرد وسؤال وجواب وما باقي اللي يلقي محاضرة، وبعدين مع ذلك أيضا كملها بركعتين، شلون تتلزق هذه؟ هذه الرواية المشكلة موجودة عند السنة وعند الشيعة. شيخ الصدوق من جهة لأنه يلتزم منهج الأخبار وقبول، يقول لك أنا قدامي خبر ورواته ثقات لازم أقبله. والسالفة الثانية عنده خلفية أنه إحنا ما لازم يصير عندنا غلو. هذا مو النبي أسهاه الشيطان، الله سهاه حتى لا يغلو الناس فيه. طبعا هذا الكلام كلام غير صحيح وغير مقبول عندنا، وهذه عثرة من قبل الشيخ الصدوق على الله مقامه، لكن ما تأثر على منزلة الصدوق ودوره المهم، لكن العصمة لأهلها. مهما على هذا الإنسان بالتالي هو بشر، ممكن أن يكون له كبوة. هناك جعفر بن محمد الذي لا يخطئ، هناك رسول الله سيد الخلق محمد لذكره صلوا عليه. هذا لا ينسى ولا يسوء. وأما غير المعصومين ممكن يخطأ، ممكن ينسى، ممكن تفوته أفكار، ما في مانع فيها، بس ما يقلل من قيمة. هذا أمر أول. وأمر ثاني قضية الشهادة الثالثة. الشهادة الثالثة يظهر في ذلك الوقت كان هناك تيار باتجاه أن يجعل هذه الشهادة الثالثة واجبة وجزء من الأذان، وأنه إذا ما تقول أشهد أن عليا ولي الله صلاتك باطلة وإقامتك خربانة وأذانك كذا وكذا. وأكو ترى حتى في بعض الأزمنة أيضا هالحكي موجود، مع أنه هذا مخالف لرأي الفقهاء عندنا. الشيخ الصدوق في مواجهة هذا قال هذول اللي يسوون هالشكل مجموعة من أعداء مذهبنا، وإلا لا يوجد أي دليل على وجوب الشهادة الثالثة. طيب الشيء ونزل نزلة قوية في هذا الجانب، طبعا زيد العيار حسب تعبيرنا الشيخ الصدوق، الآن ما في مجال حتى واحد ينقل العبارات ماله بنصها، ولكن كان هجم هجوما شديدا جدا في هذه الجهة. الرأي اللي استقر عليه المذهب من بعد الشيخ الصدوق إلى الآن أن الشهادة الثالثة مستحب من المستحبات، ليست واجبة وليست جزءا ركنيا ولا جزءا واجبا، وإنما هو مستحب خصوصا وأنها من شعائر الإيمان ودلالة على تشيع الإنسان. هالمقدار هذا. أما لو تركها الإنسان حتى لو متعمد لا يبطل بذلك لا إقامته ولا أذانه فضلا عن صلاته. هو هنا شوية كان قاسيا نبرة، لعله أيضا لأجل أن يطهر المذهب من الزوائد ومن الإضافات، ووقف أمام هذا التيار. باستثناء مثل هاتين النقطتين نحن نجد أن هذا الفقيه الجليل كان له دور كبير جدا في تنقية المذهب ورواياته وفي مواجهة اتجاه الغلو والزيادة في المسائل العقدية. فجزاه الله عن الإسلام وعن المذهب خيرا. أساسا السيرة القائم عليها أهل البيت عليهم السلام النبي بل الأنبياء ومن بعدهم أهل البيت تنتهي إلى تكريس بشرية النبي والمعصوم. النبي لازم يتألم، لازم يجوع، لازم يعطش، لازم يتعب، لازم يجرح، لازم يدمى، طيب لازم يقتل آخر الأمر بعض الأنبياء حتى يصير قدوة لغيره. أما إذا النبي ما يأثر فيه شيء، مثل ما بعض من أراد أن يخرج مع الحسين عليه السلام، شوف الحجة مالته شلون، يقول أنا ردت، واحد أحدهم يقول هكذا، يقول أردت أن أخرج مع الحسين بن علي، ليش؟ لأني سمعت أنه لا تؤثر فيهم الرماح ولا السيوف، إذا انضربوا ما تأثر فيهم. فقلت خوش شيء، أروح أناصرة ولا يأثر فيه لا سيف ولا رمح ولا شيء. بعدين اتذكرت، قلت هاي السيوف والرماح أثرت في الأنبياء وفي أوصياء الأنبياء وفي أتباع الأنبياء، شو ما تأثر في هذولة، فتركت الذهاب مع الحسين. زين، هذا مو شيء عدل. الشيء الصحيح أنك أنت تقول ما دام النبي رايح، ما دام الإمام رايح وهو يتألم وهو يقاسي وهو يعاني، أنا أيضا أقتدي به في نصر الدين. النبي صلى الله عليه وآله في أحد أوذي، ضرب، جرح، في حنين قبل الهجرة إلى المدينة، في ذهابه إلى الطائف أذنيت رجلاه، أمير المؤمنين عليه السلام في حروبه كانت جروحه متوزعة على كل بدن، وهذا هنا محل القدوة، أن يكون بشرا يتألم ويقاسي ويعاني ويعطش ويجوع، ومع ذلك هو في أقصى درجات الاجتهاد في سبيل الله والجهاد من أجل نصر الدين. هذا هو محلنا. لذلك واحد من الأصحاب يقول ما كنت مع الحسين عليه السلام فما رأيته نزل منزلا في خروجه إلى كربلاء إلا وذكر يحيى بن زكريا وقال إن من هوان الدنيا على الله عز وجل أن رأس يحيى بن زكريا يهدى إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. يعني شوف، يحيى بن زكريا هذا الذي وصفه القرآن بسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، طيب، ولكن آخر شيء يروح دمه الزكي ثمن نزوة جنسية ساقطة لواحد من الملوك مع عاهرة من العواهر وفاجرة من الفواجر، هذا مو شيء من هوان الدنيا على الله عز وجل؟ طيب، أكو مشابهة أيضا بين الحسين وبين يحيى بن زكريا، هذا دمه ورأسه ذهب إلى بغي ثمنا لنزوة مع بغي من بغايا بني إسرائيل، وذاك الحسين صبط رسول الله وريحانة رسول الله وجلد رسول الله وبدن رسول الله، وإذا برأسه يهدى إلى يزيد بن معاوية في طشت مغطى بمنديل. هذا الحسين أيضا، وهذا من هوان الدنيا على الله عز وجل، أن هذا الرأس الذي ارتضع من ثدي الإيمان وربي في حجر الإسلام وإذا به يكون محط للنظر إليه، بل الأعجب من ذلك مكانا لضرب أعواد الخيزران من قبل يزيد بن معاوية، جاءوا برأس ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا، وضعوه أمام يزيد بن معاوية وكان مغطى بمنديل، فلما كشف المنديل وإذا بالنساء نساء الحسين، أخوات الحسين، بنات الحسين، الأطفال، نظروا وإذا بهم يرون رأس المولى أبي عبد الله الحسين مزملا بدمائه. لما نظرت النساء والأطفال إلى ذلك صحن بأعلى أصواتهن: وحسينا وابن رسول الله. أما الرباب فإنها نادت: إن الذي كان نورا يستضاء به بكربلاء قتيل غير مدفون، سبط النبي جزاك الله صالحة عنا وجنبت خسران الموازين. ما راعى النساء إلا أن يزيد قد رفع عود خيزران، وظل ينكت ثنايا أبي عبد الله بمخصرتي. التفتت سكينة إلى عمتها نادت: عم زينب، هذا رأس والدي الحسين. زينب يا عم انفطار قلبي وصار شطرين، هالرجل شوف اشفعي يا براس الولحسين. ريحانة الهادي وثمايا قلبه وحبيبه، بطشت راسه يا خلاص وعظم مصيب. الفاجر يزيد يفرق يا شفاءات بقضيب، يترنم مكيف دهل للدمع يا عز الهواشم من عقوب ذيك الفرات. بالبر جسمه وبالطشيت يا خلق راسه، شوفي يا عم ابن الخنايا كسر ضراس، شامات كلها ما بقت فيها مسلمين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.